فلو بورست فيه لم تثمر فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته.
حاصل هذا الكلام على أن الله عز وجل تفضل على من شاء سبحانه وتعالى، وإذا قيل لماذا ما تفضل على جميع الناس ولماذا هذا العاصي لم يفضله ولم يوفقه، فالجواب هذا فضل الله وهذا نعمة الله يعطيها من يشاء فضلا منه ويمنعها من شاء عدلا منه، لأن هذا المكان قد لا يكون صالحا لأن يرزق هذه النعمة، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. لذلك عندما قالوا أهؤلاء من الله عليه من بيننا، قال أليس الله يعلم بالشاكرين، الله أعلم وأحكم أين يضع نعمته وفضلا سبحانه وتعالى.
قال سنقيم إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل لك أصلا. قيل العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقية. قال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، وقال فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان، نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش، ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، فلا يكون على النكاح وليس له إجبار السيد البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرهة. والله تعالى يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخلتين حبهما الله، الحلم والأناه. فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال بل خلقين جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول.
المعنى أن أفعال العباد على نوعين، نوع يفعلها بإرادته ومشيئته، فهذا الفعل هو الذي يذم عليه ويمدح، ونوع ليس بمشيئته وفعله كحركات المرتعش، فهذا يوصف بالعبد ولا يذم عليها ولا يعاقب. والله عز وجل حيث جعل العبد مختارا، فالمراد به انه مكنه من الفعل بارادته ومشيئته. قوله ولهذا انكر السلف الجبر، اي في حق الله عز وجل ما يقال جبر الناس على هذا. والمقصود بالجبر المنفي هو الجبر الذي يكون مع كراهية الفاعل. المقصود بالجبر المنفي عن الله عز وجل هو الجبر الذي يكون مع كراهية الفاعل، فيجبره على فعل شيء فيفعله وهو كان، هذا لا يكون في حق الله. الله عز وجل، الله جل وعلا لا يمكن أن يكون لك مخلوق يعمل شيئا عن كره، إنما يفعل بإرادته ومشيئته. الله حيث خلق هذا الإنسان عاصيا أو خلقه فاسقا فليس ذلك عن كراهية من هذا العبد، إنما بإرادته ومشيئته. فالجبر بهذا الاعتبار لا يصح أن يصل في الله جل وعلا، لكن الجبر بمعنى القهر والقدرة ثابت، فمن أسماء الله الجبار، من أسماء الله الجبار، ويتضمن صفة الجبر والجبروت، والمقصود القهر والقدرة وتصيير تصير الفاعل فاعلا بإرادته ومشيئته لا عن كراهية، تصير الفاعل فاعلا بمشيئته وإرادته لا عن كراهية، لأن هذا في حق المخلوق أن يصير هذا الشخص يفعل شيئا عن كراهية، هذا يعتبر جبر في حق المخلوق. وما في حق الله فهو يصير الفاعل فاعلا بإرادته ومشيئته بدون كراهية، فيفرق بين الأمرين، يفرق بين الأمرين. وينظر في هذا في الكلام على الجبر نعم، فقد تكلم ابن القيم رحمه الله في شفاء العبيد كلاما واسعا، وكذلك شيخ الاسلام، واثبت ان الله عز وجل يصاب بصفه الجبروت والجبر تفعل باسمه الجبار، ولكن بالمعنى الذي ذكرناه، بالمعنى الذي ذكرناه وليس بالمعنى الذي يفهم منه الكراهيه. انظر شفاء العبيد صفحة 220 إلى 222، شفاء العليل صفحة 220 إلى 222، من هذه السنة الجزء الثالث صفحة 36، مجموعة الفتاوى الجزء الثالث أيضا، الجزء الثالث صفحة 322، 322، وكذلك الجزء السابع صفحة 664، الجزء السابع 664، والثاني عشر 331، الثاني عشر 331، ولهذا أفعال الإنسان يقال جبل عليها ولا يقال جبر عليها، حتى لا يفهم منه المعنى أنه مجبور بمعنى أنه مكره عليها، لا يقال مجبور أي بمعنى أنه مكره عليها، لذلك استخدم لفظ الجبل، جبله عليها. هل الإنسان مخير أم مجبور بأفعاله؟ من عنده جواب؟ مخير؟ الأمور ماذا؟ الأمور التي يعملها مخير، ما طيب مجبور فيه يجهل، هذا عندك خالد، هذه ما هي من الأفعال، نحن نسأل عن الأفعال، أما الطول والقصار حركة المرتعش تقدم على ماذا تعتبر أفعالا، إنما هي الصفات التي يتعبد الله بها، يتعلق بها الأمر له، ليس مجبورا إنما مخير. الأمور التي ليس فيها الأمر نهي مشهور عملا بجواب آخر استعصم ذلك باعتبار أن الله عز وجل جعله فاعلا ماذا يعتبر هذا مجبورا بهذا الاعتبار بالنظر إلى القدر الشارع مخير من حيث أن الله عز وجل خلق له مشيئة وإرادة يفعل أحد الأمرين. نعم أخوان هذا الجواب يعني من حيث القدر الشارع الإنسان ما يستطيع الخروج عنه ما قدره الله سيكون سواء في الخير أو في الشر فبالنظر إلى فعل الله جل وعلا وخلقه فهو مجبور وليس معنى الجبر أنه مكره عليه كما تقدم بل خلق الله عز وجل له إرادة ومشيئة يختار بهما فكلا الأمرين موجودان في العباد الجبر والاختيار كلا الأمرين موجودان في العبد الجبر والاختيار فمن حيث أن الله عز وجل خلق في هذا الشيء فلا يستطيع الخروج عنه فكل إنسان يعمل في أمر قد فرغ به ومن حيث الاختيار أنه يفعل بإرادته ومشيئته ما شاء فالله عز وجل أثبت للعبد مشيئة وأثبت له إرادة يفعل بها ما شاء فلا يقال هذا ولا هذا بل كلا الأمرين ثابت في العبد أنه مجبور ومختار مجبور من جهة ومختار من جهة هذا أظن هناك تفاول الليلة الدائمة تقرر هذا المعنى
قال وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما قال فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى ليس هو نفس فعل الله ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد أثبت للعباد فعلا وكسبا وأضاف الخلق إلى الله تعالى والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت قال رحمه الله قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وعكست إرادته الإرادات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا لا يسأل عما يفعل وهو يسألون
طيب قول صاحب المتن الطحاوي رحمه الله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم قول ولا يطيقون ما كلفهم انتقد عليه الله عز وجل يكلفهم بالأمور وربما يطيقون أكثر مما كلفهم فنحن مكلفون لخمس صلوات ونطيق أن نصلي أكثر من ذلك ونستطيع أن نصلي أكثر من ذلك هذه العبارة منتقدة أنهم لا يطيقون إلا ما كلفهم والعبارة الأولى صحيحة أن الله لا يكلف أحدا إلا ما أطاق وإلا وسعه قد تعقب عليه أيضا عذاب ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم
قال فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال لا نكلف نفسا إلا وسعها وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. والجواب
بناء على مذهب الأشاعرة، الأشاعرة يبغون تقسيم الإرادة إلى شرعية وكونية، ولذلك ذهبوا إلى أن هذا أمر بما كان محالا، فهؤلاء مأمور بالإيمان قالوا وهو محال، لأن الله عز وجل قد أخبر أنه سيصلى نارا ذات لهب وقد قدر عليه الكفر، فقالوا تكليف بما لا يطاق، وهذا غير صحيح، لأنه هل يطيق من حيث القوة ومن حيث الكمال الكلفة والوسع أو ما يطيقه؟ نعم، تقدم معنا على أن التكليف يتبع للشفاعة التي قبل الفرد، وهي سلامة الآلات والقدرة على ذلك الفرد. وأما كونه ما وفق فهذا أمر آخر جائد على الإرادة الشرعية، وهي الإرادة الشرعية مطلوبة منه، فهو قد أراد الله عز وجل منه شرعا أن يؤمن، ومكنه من ذلك أن خلق له الفعل والاختيار والمشيئة والإرادة، فهذا ليس تكليفا بما لا يطاق، بل هو مطاق له، وإنما كان غير مطاق من حيث أن الله عز وجل لم يقدر ذلك.
والجواب عن هذا بالمنع فلا يسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه، وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه.
معنى هذه الأدلة استدل بها من يقول يجوز أن يلح بما لا يطاق، استدلوا بالآية أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا الملائكة ما يستطيعون أن ينبئوا، من أين لهم علم بذلك، والمصورون يوم القيامة يقال ما أحيوا ما خلقتم كذلك. فرد عليهم المؤلف أن هذا ليس خطاب التكليف، إنما هو خطاب تعجيز لإظهار عجزهم عن هذا العالم هذا الشيء، وهذا هو المفهوم عند أهل العلم، أنه ليس خطاب تكليف وإنما خطاب تعجيز. واستدلوا على جواز التكليف بما لا يطاق بالآية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قالوا لما دعوا بأنه لا يحملهم دل على أنه قد يحملهم ذلك، وأجاب أهل العلم لأن المقصود لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ما يشق علينا، وإن كانوا يستطيعون أن يعملوا لكن عليهم فيه مشقة والحرج، والله عز وجل رفع عن هذه الأمة المشقة والحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكان هذا أيضا من أسباب ذلك، وهو الدعاء الموجود في هذه الآية، لأن الله عز وجل قال قد فعلته عند أن سألوا هذه الآية ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله عز وجل قد فعلته، فالمقصود أنه أشياء تشق عليهم كما قال ابن الأنباري، فتفسير ابن الأنباري هو الصحيح، أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداءه وإن كنا مطيقين لا على تجشم وتحمل مكروه، وهذا تفسير جمهور العلماء كما في زاد النسير بن الجوزي وتفسير ابن كثير وغيرهما، هذا فسره به الجمهور على أن المقصود لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ما يشق علينا تحمله.
قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه مطيق النظر إليه وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل، بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر فيه بخلاف هذا.
مقصود بالممتنع لذاته المستحيل كالجمع بين الضدين، وكتكليف الرجل أن يحمل جبلا فهذا مستحيل، أو جعل الشيء متحرك وساكن هذا ممتنع لذاته. وقول الممتنع عادة أي بسبب وجود عوارض، كأن يكون شاقا عليه مع الاستطاعة، أو وجد مانع من الموانع منع عن وجود هذا الشيء، كأن يكون متكبر أو معرض، فهذا لا يمنع أن يكلف، لكن الشرع لا يكلف ما كان فيه مشقة على النفوس، وإن كان مستطيعا له مع وجود الحرج والضرر فلا يكلف له، فقد يكلف بفعل شيء فإنسان يطيق أن يفعله بدون حرج ومشقة فهذا يجب عليه، وإنسان آخر لا يستطيع أن يعمل هذا الشيء إلا بالحرج والضرر فهذا لا يجب عليه.
ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه، وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع، بدعة في الشرع واللفظ، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب، خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة.
معنى الذين يقولون ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، أي شيء معجوز عنه ما يمكن أن يكلف به، كحمل الجبل وما أشبه ذلك من الأشياء المحالة. قال بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بالردة، أي كما أمر الكافر بالإيمان وهو مشتغل بالكفر، أو أمر الفاسق بالطاعة وهو مشتغل بالردة من المعاصي، فهذا يجوز تكليفه لأن هذا المعنى لا ليس عذرا له عند الله عز وجل، لأنه قد رزق الله عز وجل الآلة والقدرة على الفعل واشتغل بضده. قال هؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، يعني السلف يقولون أن العبد مأمور بطاعة الله سبحانه وتعالى ويكلف ما يطيق، ولكنهم الأشياء التي قد قدر الله عز وجل عليها قدر الله عز وجل عليه أن لا يعملها، كالكافر يموت على الكفر قدر الله عز وجل عليه أن لا يؤمن، فهذا يكون مخاطب بالإيمان وكلفه الله عز وجل ما يطيق، وهو لم يؤمن بكون الله عز وجل قد قدر عليه ذلك واشتغل بضده، فالمعنى واحد، المعنى واحد، لكن تسميته لا يطاق الإيمان لا يطاق هذا عند هذا الإنسان كلفه الله ما لا يطيق، يقال في أبي لهب كلفه الله ما لا يطيق وراء الإيمان، فهذا لم يرد عن السلف أن يسمى كذلك، مثلا أبو لهب لم يؤمن فما يقال كلفه الله ما لا يطيق، فهذه العبارة توهم مخالفة قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع كونهم لهم معنى صحيح، لهم معنى صحيح ووجهة نظر صحيحة، وهو من حيث أنهم لا يطيقوا بسبب أن الله قد قدر عليه ذلك،
لكن هذه العبارة ينبغي تركها لأن فيها إيهام لمخالفة الكتاب والسنة. ولذلك قال المؤلف هم واثقون للسلف والأئمة في المعنى، لكنهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا لا مشتغلا بالردة، فهذا بدعة في اللغة والشرع، لأن هذا لم يتكلم به السلف رضوان الله عليه. فإن مضمون أن فعل ما لا يفعل العبد لا يطيقه، يعني كل ما لم يفعل العبد فهو لا يطيقه. فالرجل ترك الصلاة ومات وهو تارك للصلاة يقال أما ماذا لا يطيق الصلاة، هل هذا صحيح أنه ما يطيق الصلاة بالنظر إلى القوة والمشيئة؟ نعم، فيصبح فيها شيء من التناقض. فالواجب هو الكف عن هذه العبارة لأنه لم يتكلم بها السلف، مع أن من حيث المعنى له وجه صحيح. ما هو الوجه الصحيح من حيث المعنى؟ من حيث أن الله عز وجل قد قدر عليه عدم هذا الكف، قدر عليه أنه لن يصلي فلا يمكن أن يصلي لأنه قد كتب عليه ذلك. لكن ما يصبح إطلاق هذه العبارة مع وجود الإيهام، فأنت تقول هذا العبد لا يطيق الصلاة، هذا العبد لا يطيق الصلاة، فيصبح فيها إيهام لأن الله لا يكلف العبد إلا ما يطيق. فمن حيث المعنى له معنى موافق للسلف، ومن حيث اللفظ فهو لفظ محدث ينبغي تركه يتكلم به السلف، وفيه إيهام يوهم التعارض مع الأدلة الأخرى.
قال وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقوله إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس بذلك إرادة ما سموه استطاعا.
هاتان آيتان استدل بهما بعض أهل العلم على الاستطاعة المقارنة للفعل، وهي توفيق الإنسان للعمل. وبعض أهل العلم نازع حتى في الآيتين يقول المراد بالاستطاعة في الآيتين هي الاستطاعة التي قبل الفعل، الاستطاعة التي قبل الفعل، لأن المراد ما كانوا يستطيعون السمع أي لعنادهم وبغضهم للحق أصبح عليهم مشقة في أن يتحملوا هذا الحق، ووجدت أسباب مانعة لهم جعلتهم لا يستطيعون تحمل الحق، أي شق عليهم وصعب في نفوسهم كبرا وعنادا. والآية الثانية في حق موسى عليه السلام إنك لن تستطيع معي صبرا، أي لما يشاهده، أي لما يشاهده من الأمور المخالفة لشرع الله عز وجل، ظاهرا رأى أمورا مخالفة للشرع فما استطاع أن يصبر على ذلك، شق عليه أن يصبر. فنعم، فجماعة من أهل العلم يعدون الاستطاعة حتى في هاتين الآيتين المراد بها الاستطاعة التي قبل الفعل. وعزى شيخ الإسلام إلى الجمهور التفسير الثاني أن المقصود بالاستطاعة في الآيتين المقصود بها الاستطاعة التي قبل الفعل، أي صعب عليهم وشق عليهم هذا الفعل مع كونهم عندهم المشيئة والإرادة على هذا الفعل، لكن صعب عليهم فصار شاقا عليهم. من أحب أن يراجع كلام شيخ الإسلام بنصه فهو في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، الجزء الثالث صفحة 319، أقرأ عليكم نص كلامه بعد أن ذكر الآيتين. قال وهذا على قول من يفسر الاستطاعة في هاتين الآيتين، أي الاستطاعة المقارنة للفعل. قال وأما على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم، فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله، فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه، وهذه حال من صعد من صده هواه، وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن اجتماع كتب الله المنزلة واتباعها، فقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك. وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له.
قال: وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقل الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباع الهوى لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم. وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. ولا حول ولا قوة إلا بالله دل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها، ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم، أن المراد بالطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، ففي العبارة قلق فتأمل.
المؤلف حاول أن يفسر هذه العبارة ويوجهها وجها صحيحا، قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فجعل الطاقة هنا أي من حيث ماذا؟ الطاقة التوفيق، أي ما يوفقون إلا بما أقدرهم عليه، وفيه تكلف بصرف العبارة، فإن قوله إلا ما كلفهم فسرع لقوله إلا ما أقدرهم عليه، وهذا التفسير غير صحيح. هو نفسه قد قال بعدها، قد قال: والتكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، إذن لا يصح التفسير في هذه العبارة. وقال قول: ولا يطلقون إلا ما كلفهم، أي إلا ما أقدرهم عليه، وحمل الطاقة على الطاقة التي بمعنى التوفيق، ثم بين على أن هذا لا يدل له، لأن التكليف لا يأتي بمعنى الإقدار، ثم ذكر في الأخير على أن العبارة فيها قلق، والصحيح أن العبارة منتقدة، ولا يطيقون إلا ما كلفهم عبارة منتقدة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.